سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تفند الأخبار بشأن قيام أمريكا بتحديد موعد نهائي لإيران لاتخاذ قرارها في مفاوضات فيينا. استمرار القتال حول العاصمة الأوكرانية مع دخول المواجهات العسكرية يومها الثالث. موسكو تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يجلب هجومها على أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. فند مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الإيرانية ما تناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أمريكا بتحديد موعد نهائي لإيران كي تتخذ قرارها النهائي في مفاوضات فيينا. ونشر خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى أن أمريكا حددت اليوم والغد كموعد لإيران لاتخاذ القرار النهائي في مفاوضات فيينا، حيث تعتبر أمريكا عدم تحقيق ذلك بمثابة إخفاق المفاوضات. وفند المسؤول الإيراني هذا الخبر مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة. أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا مشددا على ضرورة الاعتماد على الحوار والدبلوماسية لإنهاء الصراع. وأكد المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي في إشارة إلى الصراع الروسي الأوكراني إلى أن الاعتماد على الحوار والدبلوماسية ضروري لوقف الصراع. وكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في تغريدة له على تويتر أن المخاوف الأمنية بشأن العملية الاستفزازية المتزايدة لتوسع الناتو إلى الشرق مفهومة لجميع الدول المستقلة التي تعارض الهيمنة الأمريكية، لافتا إلى أن الالتزام بالقانون الدولي والإنساني والاعتماد على الحوار والدبلوماسية ضروريان لإنهاء النزاع. قالت مصادر إعلامية إن القوات الروسية هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف من عدة اتجاهات، كما شنت قصفا عنيفا على القواعد الأوكرانية داخل المدينة. وقالت موسكو إن جيشها دخل مدينة ميليتوبول جنوب أوكرانيا دون مقاومة الجيش هذا، بينما ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في العاصمة، وأن جنودا روسا يحاولون السيطرة على بعض الشوارع والمنشآت داخل كييف. ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في فيديو جديد أثناء تجوله قرب المقر الرئاسي داخل العاصمة الأوكرانية كييف، وطلب شعبه بمواصلة القتال ضد الجيش الروسي. وقال زيلنسكي أنه لم يطلب من الجيش والمواطنين إلقاء السلاح، مؤكدا أنها شائعات ولا يجب أن يصدقها أحد، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية هي الأساس وأنها تدافع عن البلاد، مشددا على أن الأوكرانيين يجب أن يدافعوا عن أرضهم وأن يحموها. استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا، يستنكر هجوم روسيا على أوكرانيا ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد. وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس 15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات. وذكرت بكين أنها تعارض فرض عقوبات على روسيا، بينما لم تفسر الهند والإمارات موقفيهما بوضوح. وأوضح دبلوماسي أنه تم تخفيف لهجة المشروع قبل ساعة من التصويت لضمان امتناع تلك الدول الثلاث عن التصويت بدلا من أن تصوت ضد النص. قال مسؤولون أمريكيون كبار أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر ترخيصا عاما جديدا يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية والشركات الخاصة بإجراء عمليات تجارية ومالية مع المؤسسة الحاكمة في أفغانستان. وحول تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أب أغسطس من العام الماضي، نستمع إلى التقرير التالي.
ما زال تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي مستمرا، فاستيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس من العام الماضي والانهيار الاقتصادي الذي أعقب ذلك جرى ملايين الأفغان إلى الفقر، وتعتبر النساء من أكثر الفئات المتضررة. ومن بين هؤلاء النساء وحيدة بيات، الفتاة البالغة من العمر 24 عاما والتي كانت تدرس العلوم السياسية في جامعة جوهرشاد الخاصة في كابول. هذه الفتاة لم تستطع استكمال دراستها بعدما فقدت هي ووالداها وظائفهم.
كنت سعيدة جدا عندما سمعت أن الجامعات العامة ستفتح، فهذا يعني أنه يمكن للفتيات مواصلة تعليمهن العالي. للأسف لا يمكنني مواصلة تعليمي لأنني لا أستطيع دفع الرسوم المدرسية.
اضطرت وحيدة الفتاة الأكبر سنا للبقاء في المنزل لتغطية نفقات أسرتها المكونة من 9 أفراد، وهي الآن تصنع مع شقيقاتها الملابس الأفغانية التقليدية، ويحصلن جميعا على ما يقرب من 88 دولارا في الشهر. لكن بعد دفع إيجار المنزل وشراء الطعام لا يتبقى معهن سوى نقود قليلة لا تكفي لاستكمال وحيدة دراستها، خاصة أن الرسوم الدراسية 163 دولارا في الشهر.
نشعر بالقلق من أن وحيدة لا تستطيع مواصلة دراستها، إنها فتاة تعمل بجد. أتمنى أن أجد بعض المال حتى تتمكن من الاستمرار في دراستها.
وبالرغم من أن حركة طالبان سمحت للنساء بالعودة إلى الدراسة، لكن الطالبات يجدن صعوبة في عودتهن للحرم الجامعي. وقالت الفتاة الأفغانية وحيدة بيات إن 40% من زميلاتها قد تسربن من الدراسة بسبب الصعوبات المالية، ولا غرابة في أن تأثير استيلاء طالبان على النساء كان كبيرا، حيث تشير البيانات إلى أن النساء فقدن وظائفهن بمعدل أعلى من الرجال في الأشهر الأخيرة، كما تراجعت الحقوق التي حصلن عليها خلال 20 عاما.
أصيب 8 مواطنين يمنيين بجروح في قصف لمرتزقة العدوان على مديرية صلة في محافظة تعز. وأكد مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة الحريف في مديرية صلة بقذيفة مدفعية أدت إلى إصابة 3 مواطنين بينهم أطفال، مضيفا أن المرتزقة أطلقوا قذيفة هاون على وادي أمير بالمديرية أدت إلى إصابة امرأة ومواطنين 2. كما أكد المصدر إصابة امرأة ورجل نتيجة استهداف مرتزقة العدوان للأحياء السكنية في حي الجملة بقذائف الهاون. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راوانشي بأن تواجد قوات أجنبية بصورة غير شرعية في مناطق من سوريا وفر ظروف للأنشطة الإرهابية. وشدد تخت راوانشي أنه لا يمكن إضعاف الحكم ووحدة الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الاعتداءات الأخيرة التي نفذها الكيان ضد سوريا هي بمثابة انتهاك للقوانين الدولية لحقوق الإنسان. ودعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى مساءلة كيان الاحتلال إزاء هذه الأعمال العدوانية والتهديد باستخدام القوة ضد دول المنطقة، ما يعرض السلام والأمن فيها إلى المخاطر. يواصل الأسرى الفلسطينيون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 57 على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى والدعوات لتكثيف التضامن معهم وبذل الجهود لدعم خطواتهم في مواجهة هذه السياسة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تفند الأخبار بشأن قيام أمريكا بتحديد موعد نهائي لإيران لاتخاذ قرارها في مفاوضات فيينا. استمرار القتال حول العاصمة الأوكرانية مع دخول المواجهات العسكرية يومها 3. موسكو تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يجب هجومها على أوكرانيا. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين عند 8:11 وعلى مدى نصف ساعة. إضاءات في سيرة الإمام الكاظم عليه السلام تستمعون إليها عند 8:43 وعند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما. غيظ من فيض تسمعون إليه عند 11:25 وبعد ذلك نقدم إليكم ألوان ثقافية عند 11:29. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على المعذب في قعر السجون. أيام خالدة،
برنامج خاص في ذكرى استشهاد راهب العترة الإمام الكاظم عليه السلام.
تفخر الزوراء في موسى على طول سيناء وتسمو في علاها.
قف بها وقفة عبد وأطل وقفة العيس بها والثم ثراها.
وذر دمع العين في ساحتها، فلمن تدخر العين بكاها.
وابكي فيها كاظم الغيظ الذي مات مسموما بأيدي أشقياها.
بأبي من طال ظلما حبسه، وهو للأعداء لو شاء محاها.
Thank you. السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة ومقر النهى والخير والفضل والندى ومألف البلوى والصبر والمضطهد المعذب في قعر السجون ذا الساق المرضوض بالقيود والوارد على جده المصطفى بإرث مغصوب وسم مشروب الإمام الصابر موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخوة الإيمان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد راهب العترة المحمدية باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نلتقيكم بهذه المناسبة المفجعة في برنامج أيام خالدة مع فقرات هي روائية من سيرته عليه السلام تحت عنوان أريج من الأخلاق المحمدية. وحديث هاتفي لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن سر عدم دفع الإمام الكاظم السجن والقتل عن نفسه الشريفة عليه السلام بالدعاء وغيره. وحكاية تحت عنوان أسلمت مع موسى لله، ثم حكاية أخرى عنوانها حلم وهداية كاظمية. يليها حديث هاتفي لسماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية من السعودية عن دوافع الطاغية هارون العباسي لقتل الإمام عليه السلام. ثم حكاية استشهاد الإمام عليه السلام منقولة من المصادر المعتبرة. تتخلل ذلك أشعار رثائية مؤثرة لشعراء الولاء ومساهماتكم الولائية بهذه المناسبة. مستمعينا الأفاضل، نبدأ اللقاء بتعريف إجمالي لشخصية مولانا الكاظم عليه السلام برفقة زميلي السيدة ميسون شولي والأخ حيدر صراف البهبهاني.
وأنا بدوري أقول نعزي أنفسنا وإياكم أحبتي المستمعين بهذا المصاب الجلل في ذكرى استشهاد سابع أئمة الهدى عليهم السلام، رزقنا الله وإياكم شفاعتهم يوم الدين.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وأنا بدوري أقدم أحر التعازي للمستمعين في كل مكان بمناسبة شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
شكرا لزميلي ميسون وحيدر، ونبدأ البرنامج مستمعين الأفاضل وهذه الفقرة.
أريج من الأخلاق المحمدية.
أعزائنا المستمعين، قال مؤلف كتاب عمدة الطالب: كان موسى الكاظم عليه السلام عظيم الفضل، رابط الجأش، واسع العطاء، وكان يضرب بجوده المثل، ويقولون عجبا لمن جاءته صرة موسى فشكى القلة. وقال الشيخ المفيد في الإرشاد: ولم يرى في زمانه أسخى منه ولا أكرم نفسا وعشرة، وكان أعبد أهل زمانه وأورعهم وأجلهم وأفقههم، واجتمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتعظيم لحقه والتسليم لأمره.
ثم قال: وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح ثم يعقب حتى تطلع الشمس، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزنبيلة فيه العين والنقود والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك، ولا يعلمون من أي جهة هو، أي كان عليه السلام يتخفى كآبائه عليهم السلام في عطاياه الجزيلة.
وقال الحافظ الحلبي في كتاب المناقب: كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم صوتا بالقرآن، فكان إذا قرأ تحزن وبكى، وبكى السامعون لتلاوته، وكان أجل الناس شأنا وأعلاهم في الدين مكانا، وأفصحهم لسانا وأشجعهم جنانا، قد خصه الله بشرف الولاية وحاز إرث النبوة وبوئ محل الخلافة سليل النبوة.
وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين بسنده عن يحيى ابن الحسن قال: كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير، وكانت صراره ما بين 300 إلى 200 إلى 100 دينار، وكانت صرار موسى مثلا.
نعم أعزنا المستمعين، وروي أنه عليه السلام مر برجل من أهل السواد دميم المنظر، فسلم عليه ونزل عنده وحادثه طويلا، ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت، فقيل له: يا ابن رسول الله، أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج؟ فقال عليه السلام:
عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء آدم، وأفضل الأديان الإسلام، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه.
مستمعينا الأفاضل، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة هذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أعزائي المستمعين، من الثابت عقائديا ونقليا ووجدانيا أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من الذين لا يرد الله لهم دعاء، وكانوا قادرين على الطلب من الله أن يهلك أعداءهم، فلماذا لم يفعلوا؟ ولماذا لم يدفع الإمام الكاظم عليه السلام شر هارون العباسي وأذاه عن نفسه؟ لنرى بماذا يجيب عن هذا السؤال سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الحديث الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا بداية نعزي الأخوة الكرام وجميع المستمعين والمؤمنين في العالم بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادة الإمام الصابر العابد موسى ابن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل من الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين على دربهم والفائزين بشفاعتهم. الحقيقة نعم، ورد في الأحاديث الشريفة أن الدعاء يرد القضاء، وهذا ما أكدته النصوص الشريفة وما أكدته أيضا التجارب، فالله عز وجل إذا رأى الإنسان يدعوه مخلصا على المستوى الفردي أو على مستوى حتى الأمة، إذا دعت الله مخلصة فإنه سوف يرفع عنها البلاء ويقيها شر الأعداء، وهذا ثابت في النصوص الشريفة. لكن ينبغي أن نشير إلى قضية أخرى، وهي أن بعض القضاء لا يرد، يعني لا يرده دعاء ولا ترده صدقة ولا غير ذلك، وهذا القضاء هو قضاء الموت، فالموت حتم على كل إنسان، كل من عليها فان، هذا قانون الله تبارك وتعالى. والقرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكرم الخلق، يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، وللمنايا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله قبلا أو شخصا قبله خلد. فهذا القانون قانون إلهي عام، أن كل إنسان لابد أن يغادر هذه الدنيا، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مسلمون لأمر الله عز وجل، يعني لا ينبغي لأحد أن يدعو الله عز وجل أن لا يموت، لأن هذا قانون الله تبارك وتعالى الذي كتبه على جميع الناس. إذا علم أهل البيت أن الله أراد لهم أن يموتوا هذه الميتة سلموا لذلك. وأما قبل ذلك من البلاءات الأخرى فكأهل البيت كانوا يدعون ويستجيب الله عز وجل لهم ويخلصهم من شر الظالمين. الإمام زين العابدين عليه السلام توعده مسلم ابن عقبة، أو ما يسمى بمسرف ابن عقبة، توعده بالموت، لكن دعا الله عز وجل وفعلا خلصه الله منه ودخل عليه وأقام ورحب به. كذلك الإمام الصادق عليه السلام أيضا توعده المنصور أكثر من مرة، وكان يدعو الله عز وجل وأدعية معروفة لا مجال لذكرها، والله عز وجل يخلصه منه. كذلك حتى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من مورد فعل ذلك وتم ذلك بإذن الله. نرى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقع عليهم ما يقع، أولا لرفع درجتهم، ثانيا لاقتداء المؤمنين بهم، ثالثا لكي يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، وليس لهم إرادة إلا إرادة الله. نعم، إذا دعوا الله عز وجل، إذا دعوا رفع الله عنهم البلاء، إلا بلاء الموت فإنه لا دافع له، والحمد لله رب العالمين.
يا الكاظم جيت يا مقادرك الزوار، جيت للزهر بمصابك تعديه، جيت ويعلى الجفوف مقدم الأرواح ما يهمها الولد لا يكضحيها، تعنت ما يهمها الفوق ويلا أخطاء، لجن خاصمة تجسر ويعتدى عليها.
نشكر سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمناسبة يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد صبار آل محمد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نتابع تقديم هذا البرنامج الاحتفائي بذكرى استشهاد مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالفقرة الروائية، وفيها نموذج لهدايته البالغة وهو في سجن الطاغية هارون العباسي. عنوان الفقرة هو
أسلمت مع موسى للإله.
أحبتي، روي أن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر عليه السلام جارية لها جمال ووضاء لتخدمه في السجن، فقال عليه السلام لمبعوث الطاغية: قل له بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في هذه ولا في أمثالها. فاستثار هارون غضبا لما جاءه جواب الإمام وقال لخادمه: أرجع إليه وقل له ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، اترك الجارية عنده وانصرف. فمضى الخادم ورجع، وبعد حين بعث الطاغية الخادم إليه عليه السلام ليستفحص عن حال الجارية، فرآها ساجدة لربها لا ترفع رأسها تقول: قدوس سبحانك سبحانك. فلما رجع الخادم بخبرها قال هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحره.
وقول هارون العباسي هذا عزنا المستمعين يذكرنا ويذكركم بما كان يقوله مشركو قريش عن جد الكاظم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أي حال، فقد أراد هارون أن يغري الإمام عليه السلام ويشغله عن أهدافه بجمال الحسان ومتع الحياة، منطلقا من فهمه وتقومه هو لنفسه. وما درى أن سليل المصطفى مستغرق في جمال الحق وفان بحب الله، قد أعرض عن الدنيا وزينتها، فلا الجواري يشغلن باله ولا متع الحياة تستهوي نفسه، بل هو داعية حق وصاحب رسالة قد نذر نفسه لمبادئه وأوقف ذاته على ذات الله سبحانه وتعالى، فغدا منارا يهدي بقوله وعمله، وداعية يرشد بصمته ونطقه، فصمته نطق بلسان العمل، ونطقه هدى بكلمة الحق.
لذا استهوى هدية قلب الجارية، واستولى سلطان روحه على روحها وعقلها، حتى غدت تنادي سبوح قدوس مجدوهة ساجدة، بعد أن كانت ترتع في مسارح اللهو وتكرع في كؤوس الهوى والغرام، وتقضي وقتها وهي تداعب أوتار الطرب وأنغام الشعر، وتستمتع بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ، فصار ديدنها الصلاة والتسبيح والتقديس حتى ماتت. وقيل إن موتها رضوان الله تعالى عليها كان قبل شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بأيام، وكان موتها بالسم أيضا أمر بقتلها الطاغية العباسي لكي لا يزيد ما يراه الناس من تغيير حالها من إيمانهم بالإمام عليه السلام، ولكي لا تتحول في أعينهم إلى داعية للدين الحق بغير لسانها.
كم جرعتك بنو العباس من غصص تذيب أحشاءنا ذكرا وتشجينا،
قاسيت ما لم تقاس الأنبياء وقد لقيت أضعاف ما كانوا يلاقونا،
أبكيت جديك والزهراء أمك والأطهار آباءك الغر الميامينا،
أعود وأشكر زميلي ميسون وحيدر لمتابعتي لهذا البرنامج الخاص لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نموذجا آخر للهداية الكاظمية ننقله لكم في الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة، في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد منار الصبر والتقى الإمام الكاظم عليه السلام. عنوان الفقرة هو:
حلم وهداية كاظمية.
روي أن رجلا أضلته النواصب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبه إذا رآه ويشتم عليا عليه السلام، فقال له بعض جلسائه يوما: دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عليه السلام عن ذلك أشد النهي. وسأل عن هذا الرجل فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب فوجده في مزرعة، فدخل المزرعة بحماره، فصاح به الرجل: لا توطئ زرعنا. فتوطأ أبو الحسن عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه، فنزل وجلس عنده وباسطه وضحك، وقال له عليه السلام: كم غرمت في زرعك هذا؟ فقال له الرجل: 100 دينار. قال عليه السلام: وكم ترجو أن تصيب فيه؟ قال له الرجل: لست أعلم بالغيب. قال عليه السلام: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه. قال له الرجل: أرجو فيه 200 دينار. فأخرج له أبو الحسن عليه السلام صرة فيها 300 دينار وقال: هذا زرعك على حاله، والله يرزقك فيه ما ترجو. فندم الرجل وهو يرى حلم الإمام عليه السلام وكرمه على ما بدر منه تجاهه، فقام فقبل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه، فتبسم إليه أبو الحسن عليه السلام وانصرف.
ولما ذهب الإمام عليه السلام إلى مسجد جده الهادي عليه السلام وجد ذلك الرجل جالسا، فلما نظر إليه قال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال: فوثب أصحابه النواصب إليه فقالوا: ما قصتك؟ قد كنت تقول غير هذا. قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن. وجعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام فخاصموه وخاصمهم. فلما رجع الإمام عليه السلام إلى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل ذلك الرجل: أيما كان خيرا، ما أردتم أو ما أردت؟ إنني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم وكفيت به شره.
السلام عليك يا أيها الإمام موسى بن جعفر، السلام عليك يا كفيل اليتامى، السلام عليك يا إمام المظلومين، السلام عليك يا إمام المسجودين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحر التعازي وأشد الحزن أرفع إلى مقام خليفة الله في الأرض الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله فرجه في مناسبة ذكرى استشهاد جده موسى بن جعفر على يد حكام العرب وغاصبي الخلافة في ظلمة الظلال، قاموا بهذا العمل ضد إمام المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حميد البركات، العراق، السماوة.
أيها الأخوة والأخوات، في الحديث الهاتفي التالي يحدثنا سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية عن أسباب إقدام الطاغية هارون على سجن الإمام الكاظم عليه السلام تلك المدة الطويلة ثم قتله بالسم. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قام هارون الرشيد باغتيال شخص الإمام سلام الله عليه، لأن الظالم والمعتدي والمستبد في الغالب لا يكون، بل دائما لا يكون حاملا لمؤهلات تجعل المجتمعات تتبعه من باب القناعة والرضا، وإنما يهيمن عليهم بالقوة والسلاح والنار، في حين تشرئب أعناق المؤمنين وسائر الجماهير إلى أصحاب الحق من ذوي الكفاءات والقدرات العلمية والسياسية والاجتماعية بل والنفسية أيضا. فهنا في مثل هذه الحالة لا يستطيع الظالم والمستبد السالب للحقوق، لا يستطيع أن يقنع الجماهير بكفاءته، فكيف يتصرف؟ يحاول بادئ ذي بدء أن يقضي على شخصية صاحب الكفاءة، ولكن صاحب الكفاءة يكون متمتعا بشخصية مليئة ومقنودة بالعلوم والمعارف والسيرة الحسنة والتكامل من جميع الجوانب كما هو شأن الإمام الكاظم سلام الله عليه. فعندما لا يستطيع أن يقضي على شخصيته يلجأ تلقائيا للقضاء على شخصه، وهذا هو دأب الظالمين، حيث لا يستطيعون أن يلوثوا ولا أن يقللوا من شخصية أصحاب الكفاءات وذوي الحقوق، فيلجؤون تلقائيا إلى تغييب أشخاصهم. لهذا هارون الرشيد حاول بشتى السبل أن يقضي على شخصية الإمام من الناحية العلمية ما استطاع، من الناحية الأخلاقية ما استطاع، من الناحية الروحية ما استطاع، من ناحية الحق أيضا أن من هو صاحب الحق ما استطاع أن يقنع الأمة بنفسه ويقصي الإمام الكاظم سلام الله عليه. لهذا تلقائيا لجأ بشتى السبل والوسائل لتغييب شخص الإمام عليه الصلاة والسلام. إذن من لا يستطيع، وكذلك هارون فعل، من لا يستطيع من المستبدين أن يقضي على شخصية المعارض وصاحب الحق يلجأ إلى تغييب شخصه، وهكذا فعل هارون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، نشكر سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية على هذه التوضيحات.
سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن اليقين فقال: يتوكل على الله ويسلم لله ويرضى بقضاء الله ويفوض إلى الله.
ننقل لكم إخوتنا ما رواه المؤرخون من قصة شهادة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام ضمن الفقرة التالية وعنوانها:
شهادة راهب العترة.
مستمعين الأكارم، عندما أراد الطاغية هارون سجن الإمام الكاظم عليه السلام أمر به فأخذ من المسجد فأدخل عليه فقيده ودعا بقبتين فجعله في إحداهما على بغل، وجعل القبة الأخرى على بغل آخر، وخرج البغلان من داره وعليهما القبتان مستورتان ومع كل واحدة منهما خيل، فافترقت الخيل فمضى بعضها مع إحدى القبتين على طريق البصرة والأخرى على طريق الكوفة، وكان أبو الحسن عليه السلام في القبة التي مضي بها على طريق البصرة، وإنما فعل ذلك هارون ليعمي على الناس الأمر ويأمن ردود فعلهم، ثم أمر القوم أن يسلموه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور، وكان وليا على البصرة حينئذ، فسلم إليه فحبسه عنده سنة، ثم كتب إليه يأمره بقتل الإمام عليه السلام، فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وثقاته فاستشارهم فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء منه، فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول له:
قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي، وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدة، فما وجدته يفتر عن العبادة، ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه، فما دعا عليك ولا علي، ولا ذكرنا في دعائه بسوء، وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة، فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه مني، وإلا خليت سبيله، فإنني متحرج من حبسه.
نعم أعزنا المستمعين، وروي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنه يسمعه كثيرا يقول في دعائه وهو محبوس عنده:
اللهم إنك تعلم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد.
فوجه الرشيد من تسلمه من عيسى بن جعفر وصير به إلى بغداد.
نعم أعزائي المستمعين، ولما رفض عيسى بن جعفر والي البصرة قتل الإمام عليه السلام حين كلف بذلك، أمر الطاغية هارون بنقله إلى سجن الفضل بن الربيع، فأثرت شخصيته عليه السلام في نفس الفضل بن الربيع كما أثرت في نفس عيسى بن جعفر من قبل، فرفض الفضل قتل الإمام وتحمل أوزار الجريمة التي أراد منه الرشيد أن يرتكبها، فلم يجد الرشيد بدا من نقله إلى الفضل بن يحيى، فاستلمه الفضل بن يحيى ووسع عليه وخفف عنه أعباء السجن، وطلب منه الرشيد أن ينفذ في الإمام جريمة القتل فرفض، وحينما علم الرشيد بمعاملته الحسنة التي يبديها الفضل بن يحيى للإمام شق عليه هذا الميل وعظم عليه هذا الموقف، فأمر بمعاقبة الفضل، فجرد من ثيابه وضرب 100 صوت في مجلس العباس ابن محمد.
ومع انتشار أخبار ما أظهره الإمام عليه السلام في سجن هارون من الدلائل والمعجزات، تحير الرشيد العباسي ودعا يحيى بن خالد البرمكي فقال له: يا أبا علي، أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر في أمر هذا الرجل تدبيرا تريحنا من غمه؟ فقال يحيى بن خالد: الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمتن عليه وتصل رحمه، فقد والله أفسد علينا قلوب شيعتنا. فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك إنه قد سبق مني فيك يمين، إني لا أخليك حتى تقر لي بالإساءة، وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة. ولما وصل يحيى إلى الإمام موسى بن جعفر وأخبره برسالة الرشيد، رفض الإمام أن يلبي طلب الرشيد الذي أراد أن يوقف الإمام موقف المخاطب المعتذر، وأجابه برسالة يقول فيها: وستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدي الله من الظالم والمعتدي على صاحبه.
أفديه من متنقل في سجنه من عارم يهدى لآخر عارمي، وسجنه لم يكن منقصا قدرا له أن يرتقي أبدا بوهم الواهم.
ماذا به السندي يلقى ربه وهو الخصيم أمام أعدل حاكم؟ أيريع حزب الله منه ولا يعظ بحشره سبابة من نادم؟
ويذيقه السم النقيع بسجنه ظلما ولا يلقى جزاء الظالم. أبديه من متبتل لإلهه متسربل سربال ليل فاحم.
وتراه أفضل صائم بنهاره وبليله الغربي بأفضل قائم.
لم يجد الرشيد في أنصاره وحاشيته أفضل من مدير شرطته في بغداد السندي بن شاهك، وكان فضا غليظا قاسيا، فتسلم الإمام عليه السلام من الفضل بن يحيى ووضعه في سجنه فأرهقه بالسلاسل والقيود وضيق عليه وعامله معاملة خشنة قاسية. وحينما بلغ يحيى بن خالد خبر ابنه الفضل شق عليه موقف الرشيد من الفضل وضربه وإهانته، فأراد أن يسترضي الطاغية ويستميله ويرد اعتباره عنده، فلم ير ثمنا لشراء هذا الرضا الرخيص إلا دم الإمام الطاهر، وقطع هذا الغصن من شجرة النبوة وفرى كبده، فانطلق إلى الطاغية وعرض عليه تولي ترتيب قتل الإمام عليه السلام، فسر الرشيد بهذا المنفذ المطيع وأذن له بارتكاب الجريمة النكراء، فتوجه يحيى ابن خالد إلى بغداد يتأبط الشر.
نعم أعزائي المستمعين، وما إن وصل بغداد حتى اجتمع بالسندي بن شاهك وقدم له صورة المخطط وكيفية التنفيذ، فأجاب متقبلا طائعا، فدس السم في رطب قدم للإمام عليه السلام، فتناول الإمام طعام الغدر والفجاعة وسر السم في جسده الطاهر، وعانى آلامه الشديدة 3 أيام إلى أن فاضت روحه الطاهرة في سجن السندي بن شاهك شهيدا مسموما في 25 من شهر رجب 83 لهجرة جده الهادي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.
يوضع في الأغلال موسى بن جعفر ويودع أعواما بقعر سجوني،
ويخرج حمالون بالنعش ميتا ليطرح فوق الجسر طرح مهيني،
ينادون هذا للروافض شيخهم وليس له من ناصر ومعيني،
ولولا أثيرت في سليمان غيرة وشيعه بالعز فوق متوني،
لألقي فوق الجسر موسى بن جعفر ثلاثا غريب الدار مثل حسيني.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوة الإيمان بذكر استشهاد مولانا باب الحوائج راهب أئمة العترة المحمدية موسى الكاظم عليه السلام. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم ضمن برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر الزميلين ميسون وحيدر على مشاركتهما في هذا البرنامج، كما نشكر لكم حسن المتابعة، وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صبرك صبر أيوب يا كاظم الغيب ذاك الصبر على الآه وأنا مليت فيه آلام شبه السير وبقد نجوم الليل آلام شبه السير وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح هم ومرض وهم شايل هنا ايوب وانت على حمل الصوت بجيت لي قلوب وبجيت حتى الليل والشمس لي غروب صبرك الخل القيد يا الكاظم يذوب صبرك لجل هالدين جنك صفات حسين صبرك لجل هالدين جنك صفات حسين يا كاظم الغيب يا كاظم الغيب صبرك صبر أيوب يا كاظم الغيب ذاك الصبر على وانا مليت فيه آلام شبه السير وبقد نجوم الليل آلام شبه السير وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح بنشائك الملعون ما رحم حالك لن رادك الطاغوت تخضع اجالك وبكل حقد مسموم من اعتنالك لن شاف ويا الله دايم وصالك لن جدك انت حسين وانت اصول الدين لن جدك انت حسين وانت اصول الدين يا كاظم الغيب يا كاظم الغيب صبرك صبر ايوب يا كاظم الغيب ذاك الصبر على وانا مليت فيه آلام شبه السير وبقد نجوم الليل آلام شبه السير وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح ثقل الحديد الذاب طول الليالي طامورة الطاغوت موسى يا غالي للدمع والأحزان صرت متوالي والسجن انت البيت من الرحمة خالي من الرحمة والإحسان شقد ظالم السجان من الرحمة والإحسان قد ظالم السجان يا كاظم الغيب يا كاظم الغيب صبرك صبر أيوب يا كاظم الغيب ذاك الصبر على وانا مليت فيه آلام شبه السير وبقد نجوم الليل آلام شبه